بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تعريف العقد، ذكرنا عدة تعريفات من قبل فقهائنا للعقد. التعريف الثالث هو ما ذكره جملة من الأعلام من أن العقد عبارة عن شد أحد الالتزامين وربطه بالآخر. قلنا أن المراد من هذا التعريف إذا كان ما هو مدلول كلمة الالتزام وظاهر كلمة الالتزام، فالالتزام إنما يكون في الأمور التي تكون على الشخص. الالتزام ليس مطلق الإنشاء، وإنما ليس كل أمر إنشائي التزام. فالقبول مثلا ليس التزاما، من يقبل الهدية أو يقبل المستعير الذي يقبل العارية ليس قبوله التزاما، وإنما قبوله قبولا وانتفاعا بالتزام وقبولا لالتزام الآخر. فالالتزام إنما يصدق فيما إذا كان القرار والشيء الذي قرره وأنشأه وجعله الملتزم على نفسه، كما في تمليك شيء للآخر أو أن يجعل على نفسه القيام بعمل للآخر. فإذا فسرنا العقد بربط أحد الالتزامين بالالتزام الآخر، اختص العقد بخصوص العقود المعاوضية التي فيها التزامان متقابلان، حيث أن كل من المالكين للعوضين يلتزم بتمليك الآخر مشروطا بأن يكون الآخر أيضا يملكه أو في قبال تملك الآخر العواض المعوض. فيختص التعريف بالعقود المعاوضية ولا يشمل العقود الأخرى حتى لو كان فيها التزام من طرف واحد، كما في الهبة مثلا الذي فيه تمليك من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر. بل لا يشمل أيضا العقود الإذنية الذي سوف يأتي أنه ليس فيها التزام حتى من طرف واحد. فهذا التعريف إذا أريد به ظاهره فلا يكون صحيحا. نعم، يحتمل أن يكون المقصود من الالتزام مطلق الأمر الإنشائي ومطلق القرار الذي يكون متفقا عليه مثلا، وحينئذ يرجع إلى المعنى الذي سوف نذكره. وهناك معنى آخر نقلناه عن صاحب مجمع البيان من أن المراد بالعقد هو العهد المؤكد بين طرفين. وقلنا أن كلمة قيد بين طرفين لم يؤخذ في مفهوم العقد لغة، فإن العقد هو العهد والارتباط، والعهد باعتبار أن الإنسان يلتزم بشيء على نفسه فكأنه يربط ذمته وعهدته بذلك الشيء فيكون مربوطا به بما تعهد به، فمن هذه الناحية يسمى عقدا. لكن لا يشترط فيه أن يكون في العهد، لا يشترط أن يكون بين طرفين حتى لو كان له طرف واحد، لا طرفان، أيضا هو عهد كما في اليمين والنذر. هناك كلام وتحقيق للمحقق الإصفهاني ذكره في حاشيته على المكاسب. ذكر هذا المحقق قدس الله سره أن العهد معناه مطلق الجعل والقرار، مطلق ما يجعله الإنسان ويقرره عهد. ومن هنا يقول العهد يشمل أحكام الله سبحانه وتعالى وفرائضه أيضا، لأنها عهود وجعول وقرارات. فالعهد مطلق الجعل، وأما العقد فالعقد لغتان هو الربط والشد بين شيئين. وهذا المعنى وهذا المفهوم الربط والشد بين شيئين معنى مباين مفهوما مع القرار والجعل، ليس أحدهما عين الآخر بل مفهومان متغايران متباينان مفهوما. نعم يقول يصدقان، فإنه قد يكون في مورد العهد يكون هناك ارتباط بين الإنسان وبين القرار الذي يقرره، فكأنه ارتبط بذلك القرار وانشد إليه، هذا انشداد وارتباط وربط فيكون مصداقا للعقد أيضا. لكن مفهوم العقد غير مفهوم القرار والعهد، من قبيل كثير من المفاهيم التي قد تجتمع في مورد واحد. ومن هنا يقول أن بين المعنى اللغوي للعهد والعقد من حيث المفهوم تباين، من حيث المصداق عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل عهد يكون عقدا ولا عكسه. لماذا؟ لأن كل عهد فيه ارتباط بين العاهد وبين ما تعهد به، بين الإنسان وبين ذلك القرار الذي قرره. إذن فكل عهد يكون عقدا، لكن ليس كل عقد يكون عهدا، لأننا قلنا أن العقد يستعمل أيضا في شد الأمور التكوينية، كما نقول عقد الحبل مثلا، عقد اللواء، عقد البناء وهكذا. فالعقد في تلك الموارد في أمور تكوينية لا في أمور جعلية قرارية. إذن فكل عهد من حيث أنه ارتباط بين المتعهد وما تعهد به يكون عقدا ولا عكسه، هذا في المعنى اللغوي. فبين المعنى اللغوي للعهد والعقد تباين مفهومي وعموم وخصوص مطلق مصداقي، بمعنى أن العهد يكون أخص من العقد. وأما المعنى الاصطلاحي للعقد، يقول المعنى الاصطلاحي للعقد فيفسره بهكذا: بكل قرارين وجعلين أحدهما مرتبط بالآخر، كل ما كان هناك جعلان أحدهما مرتبط بالجعل الآخر، كل إنشاء وقبول في قبال الإيقاعات. يقول هذا المعنى الاصطلاحي معنى للفقهاء: كل قرار وجعل يكون مربوطا بقرار الآخر بقرار طرف آخر هذا يكون عقدا اصطلاحا. وهذا المعنى للعقد الذي هو المعنى الاصطلاحي للعقد يكون على العكس من المعنى اللغوي، أعم مطلقا من العهد. فبين العهد والعقد نسبتا العموم والخصوص المطلق بشكل متعاكس، بين معناهما اللغوي العهد أخص والعقد أعم، بين المعنى الاصطلاحي للعقد والعهد العهد أعم والعقد أخص. لماذا؟ لأن العقد عبارة عن كل قرار وجعل يكون بين طرفين، فالمعنى الاصطلاحي لا يشمل المعنى التكويني للعقد وهو الوصل بين شيئين تكوينيين، لأن ذاك ليس معنى اصطلاحيا للعقد. فالعموم الذي كان في المعنى اللغوي أخرج هنا عن المعنى الاصطلاحي، لكن من ناحية أخرى خصص بقيد بأن يكون القرار مربوطا بقرار آخر. فلو كان القرار وحده كما في الإيقاعات، في الإيقاعات يكون هناك قرار واحد لا قراران، لا يوجد ربط بين قرار الموقع وقرار إنسان آخر، بخلاف العقد الذي فيه ارتباط بين قرار الموجب وقرار القابل، إنشاء الموجب وإنشاء القابل يحتاج إلى إيجاب وإيجاب وقبول. إذن فأخذ فيه قيد زائد، وهو أن يكون هذا العهد والقرار مربوطا بعقد بقرار وعهد آخر، يعني القراران المتقابلان. الالتزام هنا قد يكون ذاك التعريف الذي جاء فيه كلمة الالتزام يريد هذا المعنى، يريد مطلق القرار والجعل، القرار المربوط بقرار آخر هذا يكون عقدا اصطلاحا، وهذا أخص مطلقا من العهد. فالمعنى الاصطلاحي للعقد أخص مطلقا من العهد، إذ كل عقد هو قرار أي عهد، لأن العهد مطلق الجعل والقرار. لكن ليس كل عهد عقدا، لأن العهد يصدق على القرار من طرف واحد، فإنه أيضا جعل ويكون قرارا، كما في جعول الله سبحانه وتعالى وأحكامه على عباده، وكما في الإيقاعات فإنها عهود لكنها ليست عقودا، لأن العقد بالمعنى الاصطلاحي أخذ فيه أن يكون القرار متقابلا ومربوطا بقرار آخر. ومن هنا يقول بين المعنى اللغوي للعقد والمعنى والعهد عموم وخصوص مطلق، ويكون العقد أعام والعهد أخاص من الناحية المصداقية، ومن الناحية المفهومية مفهومان متباينان. وبين المعنى الاصطلاحي للعقد بالعكس، كل عقد يكون عهدا ولا عكسه، لأنه أخذ في معنى العقد الاصطلاحي أن يكون جعلا وقرارا، وأن يكون في قباله قرار آخر مربوط بقرار آخر مشدود بقرار آخر. فإذا كان قرارا واحدا كان عهدا، لكن لم يكن عقدا اصطلاحيا. هذا الكلام رغم ما فيه من الدقة أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإنه يمكن أن يناقش فيه أولا بأن ما جعل تفسيرا للعهد وهو مطلق القرار والجعل، هذا خلاف الوجدان العرفي واللغوي. ليس كل جعل وكل قرار عهدا، العهد اسم لغة لخصوص القرار والجعل الذي يكون فيه الذي يكون على الإنسان. أما الجعل الذي لا يكون على الإنسان يكون للإنسان، هذا لا يسمى عهدا. لو جعل إنسان ما جعل على عبده أن يأتي، جعل عليه إيجابا، أو على صديقه جعل عليه أن يعطيه ماله، وهذا جعل وقرار لكن ليس عهدا. حينما يجعل أنه يعطيه ماله هذا يكون عهدا، وهذا يكون قرارا عهديا. ليس كل إنشاء وكل جعل وكل قرار مساوقا للعهد. العهد فيه خصوصية زائدة على الجعل والقرار، وهو أن يكون الأمر المجعول والأمر المقرر على الشخص لا للشخص، ومن هنا أيضا يكون عقدا، ويكون تلك النقطة التي أشار إليها المحقق الإصفهاني من أن الإنسان مربوط بقراره. هذا الارتباط إنما يكون لو كان الأمر المجعول والمقرور عليه، فكأنه ربط عهدته وذمته ونفسه بهذا الشيء. أما حينما يجعل شيئا على الغير ولنفسه لا على نفسه، إذا جعل شيئا لنفسه فهذا لا يكون عهدا، هذا يكون أمرا مثلا، أو يكون إنشاء لمقبل الآخر، ولا يكون مربوطا به أيضا. من يجعل شيئا لنفسه من الآخرين وعلى الآخرين هذا لا يكون مربوطا، الآخرون لابد أن يكونوا مربوطين بهذا القرار إذا كان هذا مولا لهم. وتسمية الأحكام والفرائض الإلهية بالعهود، والتي لعل هذا هو منشأ تفسير المحقق العراقي المحقق الإصفهاني للعقد بمطلق القرار. صدق العهد على أحكام الله وفرائض الله ليس من باب أنها جعول وقرارات، بل من باب أن الإنسان قد التزم بإيمانه من خلال إيمانه بالشريعة وبالله، قد التزم حق الطاعة لهذا المولى ولذلك الدين وتلك الشريعة. التزامه بتلك الشريعة وإيمانه بمولوية ذلك المولى يتضمن بحسب الحقيقة أنه التزم حق الطاعة له، وأن يطيع أوامره ومطالبه وأغراضه، ويحقق ما يطلبه ويمتنع عما ينهى عنه. وبهذا الاعتبار سوف يكون تسمية صدق العهد أو العقد على فرائض الله وأحكامه باعتبار أنها مصاديق لما التزم به حينما آمن بذلك بتلك الشريعة وبذلك المعبود وأعطاه من نفسه حق الطاعة، أي التزم له أن يطيع أوامره. ولهذا لولا ذلك الإيمان ولولا ذلك الالتزام لم يكن هذا عهدا. إذن فصدق العهود أو العقود كما فسرت الآية أيضا بذلك على القرارات والأحكام الصادرة من الله سبحانه وتعالى على الناس ليس بملاك، أن العهد عبارة عن مطلق الجعل، أي جعل يكون عهدا، أي قرار يكون عهدا، بل القرار الذي يكون الإنسان مربوطا به، القرار الذي يكون على الإنسان وفي ذمة الإنسان، هذا هو العهد. وقرارات الله وأحكامه وجعوله، لأن الإنسان آمن بالله ولأن لله حق الطاعة عليه والتزم العبد بمقتضى عبوديته وفطرته وحكم عقله العملي بمولوية الله وعبوديته لله، أصبحت تلك العقود في ذمته وأصبحت تلك الأوامر والفرائض في ذمته، فأصبح مربوطا به وأصبح حينئذ عهدا. إذن فجعل العهد مطلق القرار ومطلق الجعل غير صحيح. العهد مخصوص بالجعل والقرار على الشخص، أي الالتزامات، خير تعبير عنه هو الالتزام، ما يلتزم به الإنسان ويربط به نفسه يربط ذمته به وعهدته به. وهذه النكتة إنما يكون في القرار الذي الإنسان عهدته منشدة إليه مربوطة به، فيكون حينئذ العهد مع العقد مفهوما أيضا متقاربان. يكون العهد تفسير اللغويين للعقد بالعهد ليس من باب التفسير بالمفهوم المباين الذي قد يجتمع معه صدقان كما هو لازم كلام المحقق الإصفهاني، بل صرح بأن من فسر العقد بالعهد المشدد خطأ هذا التفسير، بل هما متباينان، العهد شيء والعقد شيء آخر. لا، ليس هكذا هذا التفسير والتعريف الذي وقع لدى أكثر اللغويين تعريف صحيح، وهو أن العهد عبارة عن القرار الذي يكون في ذمة الإنسان وعلى الإنسان، هذا هو العهد. وهذا هو العقد أيضا بمعناه الموسع في الأمور المعنوية، فإن العقد في الأمور المعنوية لا في الأمور الحسية والمادية، عبارة أخرى عن ما يرتبط به الإنسان من خلال ذمته وعهدته، أي ما يلتزم به بحسب الحقيقة. إذن فالعهد معناه اللغوي يكون عبارة عن القرار الخاص، القرار الذي يكون في ذمة الإنسان على الإنسان، وهذا يساوق المعنى الثاني للعقد الذي ذكره اللغويون، أي إطلاقات العقد في الأمور غير المادية في الأمور المعنوية. هذا أولا. وثانيا، هذا المعنى الإصطلاحي الذي جعله للعقد، وهو أن العقد عند الفقهاء عبارة عن القرار المرتبط بقرار آخر المشدود بقرار آخر، هذا المعنى الإصطلاحي الذي قلنا أنه هو ظاهر إطلاقات الفقهاء لكلمة العقد، يحتاج إلى توضيح وتمحيص، فإنه كيف يرتبط قرار بقرار آخر، القرار كيف يرتبط بالقرار الآخر، نفس القرار يرتبط بأمر الجانب المادي للقرار، أي الإنشاء بما هو فعل تكويني صادر من المنشئ، والإيجاب والقبول بما هما فعلان تكوينيان صادران من الموجب والقابل. من الواضح الفعلان التكوينيان الصادران من الموجب والقابل لا يعقل ارتباط أحدهما بالآخر، أحدهما وجود في موضوع والآخر وجود في موضوع آخر. هذا الارتباط لا بد أن يكون من خلال المنشأ بهذا الإنشاء، وحينئذ كيف حصل هذا الارتباط يحتاج إلى بيان وجه هذا الارتباط، كيف يرتبط قرار بقرار آخر، هذا بحاجة إلى تبيين، ولم يبين كيفية هذا الارتباط وكيف أصبح بعض المنشآت مرتبطة وبعض المعاني الإنشائية غير مرتبطة. كون هذا المعنى الإنشائي مرتبطا بالآخر ولهذا يكون عقدا، وذاك المعنى الإنشائي لا يكون مرتبطا بالآخر ولهذا يكون إيقاعا مثلا ولا يكون عقدا، هذا بحاجة إلى بيان، لأن هذا يرجع إلى خصوصية في المنشأ وفي المقرر لا لنفس الجعل والإنشاء والقرار. لابد المجعول فيه خصوصية تجعله تعلقية ارتباطية بالمجعول مجعول بالقرار الآخر، فلا بد من بيان تلك الخصوصية. ما هي تلك الخصوصية التي تجعل أحد القرارين والجعلين بلحاظ المجعول والمقرر فيه يرتبط بالآخر في بعض القرارات، وفي بعض القرارات لا يرتبط بالآخر؟ هذا جزاف من باب الصدفة أو له نكتة وخصوصية، وهذه الخصوصية والنكتة لا بد أن تبين. فقد تكون تلك الخصوصية مأخوذة في العقد، تلك الخصوصية هي المعنى المأخوذ في هي الخصوصية المأخوذة في المعنى الاصطلاحي للعقد لدى الفقهاء، ولعل تلك الخصوصية بالإمكان إرجاعها وتحويرها بنحو تفسيرها بشكل بحيث ترجع إلى الخصوصية اللغوية، فتتحد مثلا يتحد المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي. هذا أيضا ما ينبغي تعليقه على كلام المحقق الأسود. ثم قلنا بالأمس قلنا بأنه العقد لغة لا ينبغي الإشكال في أنه في موارد الأمور المعنوية والإنشائية والاعتبارية يسابق العهد، أو العهد المشدد والعهد المؤكد الغليظ، وأن هذا المعنى هو المراد بأوفوا بالعقود في قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن العقود هنا بمعنى العهود، هذا هو المعنى اللغوي للعهد، وهو المعنى الذي يناسب سياق الآية، تناسبه الآية المباركة، بل قد ورد ذلك كما قلنا في صحيحة ابن سنان حيث فسرت العقود بالعهود. وهذا المعنى أعم من أن يكون هذا العقد أو العهد التزاما من طرفين أو التزاما من طرف واحد، كما في الالتزامات المعاوضية التي تكون من طرفين، أو التزام من طرف واحد كما في اليمين والنذر والعهد، بل في كل أحكام الله وفرائض الله التي قلنا أنها عهود في ذمة العبد، حيث أن العبد التزم بها من خلال إيمانه بالشريعة وبالله وبمولوية الله سبحانه وتعالى، إذن فقد التزم بها فهي عهود ومواثيق في ذمته. وقد ورد في آية أخرى أوفوا بالعهود إن العهد، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن فالمراد بالعقود في الآية لا ينبغي الإشكال في أن المراد بالعقود فيها العهود في نفسه، ظاهر الآية هذا، وبقرائن الآيات الأخرى بقرينة الرواية المفسرة أيضا هذا هو المعنى المراد بالآية بالعقود في الآية. ومن هنا الآية إطلاقها يشمل تمام الالتزامات المؤكدة والمشددة التي يلتزمها الإنسان على نفسه، وتكون هذه الالتزامات أيضا التزامات ممضاة قانونا وشرعا على ما سوف يأتي في توضيحات المراد بالالتزام الذي نفسر به العقد. وأما في اصطلاح الفقهاء فقلنا أن ظاهر كلمات الفقهاء أنهم يجعلون العقد بمعنى الأمر الإنشائي الذي يكون بين طرفين، كل إنشاء، كل اتفاق وإنشاء لعلاقة قانونية بين طرفين يتفق عليه الطرفين هذا يسمونه بالعقد في قبال الإيقاع، الأمر العلاقة القانونية التي إنشاؤها لا يحتاج إلى اتفاق طرفين وإنشاء طرفين، بل يكفي طرف واحد وإنشاء واحد. فكأنه يمكن أن نفسر العقد في مصطلح الفقهاء باتفاق، كل اتفاق بإنشاء علاقة قانونية بين طرفين، أو إذا أردنا أن نستخدم حيثية الرابط في العقد، نقول إن ربط إنشاء بإنشاء آخر يتولد منهما علاقة قانونية. هذا الاتفاق أو هذا الرابط بين إنشائين من قبل الطرفين هذا هو الذي يصطلحون عليه الفقهاء بالعقود، لأنهم يجعلون هذا في قبال الإيقاعات، ويشترطون في باب العقود أنه في تتميم العقود أن يكون طرفان، أحدهما مثلا يوجب والآخر يقبل. ومن دون طرفين كل عمل يتحقق من دون طرفين لا يسمونه الفقهاء عقدا، يسمون كل علاقة قانونية تتحقق بإنشاء واحد سواء وافق الآخر أو لا لا يسمونه عقدا. ومن هنا بحثوا في الوصية العهدية غير التمليكية في أنها عقد أو إيقاع. الوصية التمليكية بحيث أنها تحتاج إلى قبول قالوا أنها عقد، لكن الوصية العهدية غير التمليكية التي لا تحتاج إلى القبول اختلفوا في كونها عقدا أو كونها إيقاعا. فمن ناحية حيث أنها لا تحتاج إلى قبول جعلوها إيقاعا، ومن ناحية حيث أنه لو من ناحية أخرى حيث أنه لو رد في زمن حياته لو رده الموصى له فلا ينعقد مثلا هذا، إذن فبمجرد الإيصاء لا يكفي، لابد فيه من ضم عدم الرد الذي هو فعل الطرف المقابل، فيه شائبة أنها قائمة علاقة قانونية تقوم بين طرفين ولو أن يكون من الطرف الآخر السكوت مثلا وعدم الرد، عدم الرد في حال حياة الموصي. ونفس هذا الخلاف يجري في الوقف العام، أن الوقف العام هل هو عقد أو الوقف الخاص، حيث أن المشهور شرطية القبول فيه من البطول فهو عقد، لا بد من أن يكون هناك قبول ولو من الطبقة الأولى مثلا من البطن الأول، ومن دونه لا يكون هناك وقف. إذن فبقبولهم بل وقبضهم يتحقق الوقف فهو عقد. لكن الوقف العام كوقف على الوقف على المساجد والمدارس والمصالح والشؤون العامة بناء على عدم اشتراط القبول من قبل الحاكم، لو اشترط القبول من قبل الحاكم كما هو قول أيضا في باب الوقف أيضا يدخل عندهم في العقود، لكن بناء على عدم شرطية القبول من قبل الحاكم وأنه بمجرد أن يوقف لمصلحة عامة يوقف أرضه مسجدا داره مسجدا مثلا أو حسينية، هذا يتحقق حينئذ بلا حاجة إلى قبول من جهة، حينئذ يبحث في أن هذا عقد أو إيقاع. هذا القسم من الوقف يختلف عن سائر أقسام الوقف. إذن فأصل شرطية الطرفين في صدق العقد هذا لا ينبغي التشكيك فيه، أنه مأخوذ في المعنى الاصطلاحي. كل من يدقق ويتأمل في كلمات الفقهاء يجد أن اشتراط الطرفين مأخوذ عندهم في صدق كلمة العقد. إذن فالاصطلاح الفقهي للعقد سوف يكون بمعنى العلاقة القانونية التي تنشأ باتفاق طرفين، أقول ربط إنشاء بإنشاء آخر يتولد منهما علاقة قانونية. وهذا المعنى الاصطلاحي تكون النسبة بينه وبين المعنى اللغوي للعقد عموما وخصوصا من وجه، لأن المعنى اللغوي للعقد عندما يكون مطلق الالتزام والعهد أو العهد المشدد والمؤكد والمغلظ حينئذ، حيث أنه غير مشروط بأن يكون هذا الالتزام ناشئ من طرفين حتى لو كان من طرف واحد وبلا أن يحتاج إلى قبول، عهد وعقد. إذن فيكون المعنى اللغوي أعم من هذه الناحية، أعم من هذا الطرف. هذا هو العموم من وجه من ناحية المعنى اللغوي. لكن حيث أن العقد الاصطلاحي عند الفقهاء إنما هو كل علاقة قانونية تنشأ بإنشاء من الطرفين ولو لم يكن فيه التزام من الطرفين بل ولا من طرف واحد، إذن فيشمل المعنى الاصطلاحي للعقود الإذنية، العقود التي قد يعبر عنها الفقهاء بالعقود الإذنية، أي التي يشترط فيها إيجاب وقبول من الطرفين لكن ليس فيها التزام، من قبيل العارية حينما يعير شخص ثوبه للآخر لم يملكه، لا ملكه العين ولا ملكه المنفعة، وإنما سلطه على الانتفاع كما يقولون، أجاز له وأذن له أن ينتفع بهذا المهر، فمن ناحيته لا يوجد فيه بحسب الحقيقة التزام للآخر، لم يقل منفعة ثوبي لك كما فيما إذا وهبه. ولو فرض صحة العارية بمعنى التمليك كما هو قول أيضا، صحة العارية بمعنى تمليك المنفعة لمدة بلا عوض، إلا أن العارية ليست مخصوصة بذلك، فإنه قد يكون هناك عارية من دون تمليك، وهذا ما يصرح به، بل لعل التعريف الأشهر للعارية هو التسليط على المنفعة لا تمليك المنفعة. إذن لا يوجد هناك التزام من هذا الطرف لذاك الطرف، كما أن من طرف المستعير لا يوجد التزام للمعير، لأن المستعير لا يلتزم أن يدفع للمعير شيئا أصلا في قبال انتفاعه، ذاك يقبل الانتفاع المجاني لم يلتزم بشيء عليه. وكذلك الوديعة، أوضح منه الوديعة، عقد الوديعة عقد لأنه يحتاج إلى إيجاب وقبول عند الفقهاء، لكن لا يوجد فيه التزام، لا يوجد فيه لا تمليك للعين لا تمليك للمنفعة لا تسليط على الانتفاع، مجرد الاستئمان والإيداع عنده. ذاك الطرف الودعي أيضا ليس عليه التزام في قبال هذا الإنسان، لا يلتزم بشيء، نعم يلتزم هذا حكم، لا أنه التزام، لابد أن لا يتصرف في المال تصرفا متلفا للمال، هذا شيء على كل حال ثابت، مال الغير من دون هذا حكم شرعي، من دون إذن أو ملك لا يجوز التصرف فيه وإتلافه. إذن فما تسمى بالعقود الإذنية في الفقه، هذه العقود الإذنية ليس فيها التزام وتعهد من أحد الطرفين للطرف الآخر، لكن فيها إيجاب وقبول من الطرفين، فالإصطلاح المعنى الإصطلاحي للعقد يشمله، لأن إيجاد هذه العلاقة القانونية في باب العارية أو الوديعة أو الوكالة تتوقف، العلاقة القانونية لا تتحقق إلا إذا أوجب أحدهما وقبل الآخر، فمن دون القبول لا يكون وديعة لا يكون وكالة لا يكون عارية. إذن فيوجد ارتباط بين إنشاء وقبول، إيجاب وقبول بين إنشائين من الطرفين، لكن التزام لا يوجد، ولهذا قلنا لعل ذاك التعريف الثالث يريد من ربط التزام بالتزام الالتزام بهذا المعنى، يعني مطلق الإنشاء يسميه التزاما، فلا يوجد التزام هنا أصلا، لكن يوجد إنشاء مربوط بإنشاء آخر، يوجد إيجاب وقبول، يوجد اتفاق بين طرفين على إنشاء علاقة قانونية. إذن فبين المعنيين عموم وخصوص من وجه. هذا المعنى الفقهي قلنا أنه لعله قريب من المعنى الوضعي في القانون الوضعي للعقد، فإنهم يعرفون العقد بتوافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، إنشاء التزام كالبيع والهبة ونحو ذلك، نقله كما يقصدون من نقل الالتزام الحوالة، ما يسمونه بحوالة الحق أو حوالة الالتزام، لو كما في عقد الحوالة حينما يحول المدين دائنه على شخص آخر. هذا التعريف القانوني الذي هو قريب مما ذكرناه في المعنى الاصطلاحي، هذا التعريف يختلف مع ذلك عن ذلك التعريف في عدة نقاط، منها ما أشرنا إليه بالأمس من أن هذا توافق إرادتين على إنشاء التزام يعم الوعد بالالتزام، الوعد بالعقد، إلا أن يراد من التوافق على توافق الإرادة على إنشاء التزام التوافق الفعلي، يعني إنشاء الفعلي إنشاء الالتزام متفقين، إذا أريد هذا المعنى فلا يشمل الوعد بالعقد، والوعد بالعقد ليس عقدا حتى عندهم، فلا بد أن يراد من التوافق أو الرضا أو الإرادة على إنشاء التزام، إرادتين على إنشاء التزام، الإرادة الفعلية والإنشاء الفعلي. الأمر الثاني الذي يرد على هذا، يعني الفرق الثاني بين هذا التعريف والتعريف الذي ذكرناه عن مصطلح فقهائنا أو فقهاء المسلمين، أن هذا التعريف يعم التوافق على التزام غير ممضى عقلائيا وقانونا، لأنه يقول التوافق على توافق الإرادتين على إنشاء التزام، سواء كان هذا الالتزام قانوني أو القانون لا يقره، كما في العقود التي لا يكون مقر قانونا، باطلة قانونا أو لا وجود لها أصلا في القانون، الالتزامات التي قد تستحدث بين شخصين، أو الالتزامات الفاسدة، العقود الباطلة قانونا، هذا يكون تعريفا للعقد مشمولا للتعريف، مع أنه ما ذكرناه من تولد علاقة قانونية في تعريفنا للعقد هذا الذي لعله من أجله أخذ صاحب الجواهر قيد ترتب الأثر عليه في تعريف العقد، هذا لإخراج مثل هذه الموارد، فإن هذا ليس عقدا، هذا ليس عقدا، وإن كان إنشاء وقبولا وتوافق إرادتين لكنه ليس عقدا. العقد اسم لخصوص التوافق الإرادتين، اتفاق الإرادتين الممضى إما شرعا أو عقلائيا وقانونا على الأقل، أما المورد الذي لا يكون فيه إمضاء هذا لا يكون اسمه العقد، إلا لو أطلق العقد على نفس الإنشاء، والذي سوف يأتي أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي ليس إطلاقا حقيقيا أو إطلاق عنائي أو توسعتي في مورد يترتب عليه الأثر القانوني، وأما إذا لم يكن يترتب الأثر العقلائي فلا عقد، لا يكون هناك عقد حتى لغة. هذا ثانيا. وثالثا أن التعبير عطف النقل الالتزام على الالتزام زائد في هذا التعبير، لأن النقل الالتزام يستبطن التزاما بحسب الحقيقة، هذا الذي ينقل الالتزام إما يلتزم به وكذلك ذاك الذي يقبل الالتزام، المدين الآخر أو البريء الذي حول عليه الدائن المحال عليه إما يلتزم أو لا يلتزم، إذا التزم إذن هذا بنفسه التزام يشمله المقطع الأول في التعريف، فلا نحتاج إلى نقله، كلمة أو نقله، وإذا لم يلتزم إذن فلا نقل هناك ولا حوالة بحسب. فهذا هذا أو نقله مجرد شرح زائد وإلا ليس له دور في هذا التعريف. ورابعا ما أشرنا إليه من أن هذا التعريف يقيد العقود بالعقود العهدية الذي فيها التزامون إما من طرفين كما في المعاوضة أو من طرف واحد، وأما العقود الإذنية التي ليس فيها التزام أصلا كالعارية والوديعة يكون خارجا عن هذا التعريف، مع أنها عقود حتى عندهم يعتبرونها من العقود، العارية والوديعة والوكالة هذه كلها عندهم من العقود. والذي قلنا هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي يرد على هؤلاء هو الذي كان يجعل اصطلاح العقد في فقهنا بعد ذاك التعريف أعم من المعنى اللغوي للعقد. هناك محاولة يمكن أن نقوم بهذه المحاولة لحل هذا الإشكال، وبمعنى آخر لإرجاع المعنى الاصطلاحي مساويا مع المعنى اللغوي للعقد لا أعم منه من وجه، يعني يمكن أن يبين وجه أن العقود مطلقة حتى الإذنية بالتحليل ترجع إلى عقود عهدية، لكن عهدية تبعية لا عهدية أصلية، فيكون فيها التزام أيضا لكن التزام ضمني، فتكون العقود الإذنية عهودا أيضا والمعنى لغويا للعقد، لأنها يكون فيه إنشاء التزام ولو من طرف واحد على الأقل. هذه المحاولة إن تمت يكون المعنى الاصطلاحي دائما مطابق مع المعنى اللغوي، غاية الأمر قد يكون أخص منه لا يكون أعم منه، وإن لم تتم إذن تكون النسبة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي العموم والخصوص من وجه. وهذا البحث مهم، لأن هذا البحث قد يترتب عليه دعوة أنه لو كان المعنى الاصطلاحي أعم من واج من المعنى اللغوي، فحينئذ خروج العقود الإذنية عن إصالة اللزوم في أوفو بالعقود خروج تخصصي لا تخصصي، بينما لو كان العقود الإذنية أيضا التزامات وعهود فتكون مشمولة لأوفو بالعقود، فلا بد في إخراجها في باب الجواز والخيار واللزوم من مخصص بحسب الحقيقة. فمن هنا نبحث هذا البحث هذه المحاولة أولا، ثم ما يترتب عليه من الأثر في اليوم القادم إن شاء الله.